أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في مقام تقرير الدليل الذي كنا نتكلم عنه قلنا هو يتألف من مقدمتين. المقدمة الأولى يدعى فيها وجوب ولزوم التصدي لإقامة حكم الله على العرب، يدعى في هذا المقدار يجب التصدي لذلك، هذا يجب شرعا. المقدمة الثانية يبحث فيها بأنه بعد الفراغ من وجوب التصدي من الذي يتصدى؟ من الذي يتصدى؟ فيقال يجي الكلام بها ويقدم هذا المشارع أن الفقيه هو الذي يتصدى أن هذا اعتباره قدر متيقن، وأما الأدلة اللفظية المتقدمة الدالة على اشتراط الفقهاء في الولاية. كلام مثلا في المقدمة الأولى قلنا على هذه المقدمة وجوب التصدي، لزوم التصدي، لزوم إقامة حكم الله على الأرض، هذا يستدل عليها بما تقدم إما تطبيق الأمور الحسبية كما قلنا على نفس هذا استلام الحكم، نفس التصدي هذا من الأمور الحسبية التي يريدها الشارع ولا يرى تفويتها ولم يعهد بها على شخص هنا معين بحسب الفرض. بحسب الفرض ليش يقول بحسب الفرض؟ لأن افترضنا أن الأدلة الثابتة مثلا شنو؟ غير تامة. فإذا لم يعهد بها على شخص معين وقف نوع إلى الشك أنه من الذي يتصدى، واضح؟ فإحنا نطبق الأمور الحسبية علينا على نفس استلام الحكم والتصدي لاستلام الحكم على الطريق الأول. هذا الطريق الأول، هذا الطريق الأول يتساءل يعني شنو الدليل على ان استلام الحكم من الامور التي يريدها الشارع على كل حال ولا يرضى بماذا بتفويتها؟ هذا يحتاج الى استدلال. ما ذكر سابقا في مقام الاستدلال على ذلك من ان الشارع لا يرضى بان يتسلم زمام الامور ويتسلط على المسلمين الكفار، ولا يرضى أن يتسلم زمام الأمور ويتفلط على المسلمين الفسق والفجر والظلم من المسلمين. هذا شيء نقطع بعدم رضا الشارع به، واضح؟ فإذا لابد أنه بديل وماذا أن يتصدى لذلك المؤمنون العدو خلقون. حتى في المقدمة الثانية نعيد أن المقصود به هو من الفقيه، المقصود هو المؤمنون العدو، لابد من أن يكون البديل هو أن يتصدى لذلك شخص ليس كافر وليس فاسق ولا ظالم، يعني المؤمن العادي. أقول أن هذا لا يصح الاستدلال به على وجوب أصل التصدي كما هو المطروح في هذه المقدمة. يعني المقدمة المطروح هو ماذا؟ وجوب أصل التصدي. ليس المطروح في هذه المقدمة تعيين من هو المتصدي. الاستدلال على وجوب أصل التصدي بأن الشارع المقدس لا يرضى بأن يتصدى لذلك الكفار ولا الفسق من المسلمين، وإنما يرضى أن يتصدى منه المؤمنون العدول، هذا ليس استدلالا فنيا لإثبات هذا وجوب أصل التصدي. هذا بالضبط كما نقول في التقدم في المقدمة الثانية أن الذي يتصدى من هو الفقيه للمقلد، هذا في مقام تعيين من هو المتصدي. ننفي احتمال أن يكون المتصدي شرعا هو المقلد، ويتعين أن يكون المتصدي هو منه هو المجتهد. هنا المحل ذلك نقول أن الشارع لا يرضى أن يتصدى لاستلام هذا الحكم هو منه هو الكافر، أو الفاسق من المسلمين أو الظالم من المسلمين، فيتعين أن يكون المتصدي الذي يرى الشارع بتصدي هو المؤمن القادر. هذا تتكفل به المقدمة الثانية، هذا من شأن المقدمة الثانية، هي التي تشخص وتعين لنا من هو المتصدي. المقدمة الأولى المفروض به نثبت أصل وجوب التصدي، أنه يجب التصدي لا يجب التصدي، ولذا نحتاج إلى ماذا؟ إلى استدلال آخر على أصل وجوب التصدي. لا يكفي أن نقول أن الشارع لا يرضى بأن يتصدى لزعامة المسلمين وإمامة المسلمين الكفار والفسقة والفجرة، واضح؟ هذا كأنه هو في حد نفسه شرط من فراغ عن ماذا؟ عن وجوب أصل التصدي. بينما المقصود في هذه المقدمة أن نثبت ونقيم دليل على أصل وجوب التصدي، وهذا ما لم يقم عليه برهان ولم يقم عليه دليل حتى الآن. ومن هنا تكون هذه مجرد دعوة، مجرد دعوة أنه يجب استلام ماذا؟ السلطة، يجب التصدي لإقامة حكم الله على الأرض. إلى هنا تبقى مجرد ماذا؟ مجرد دعوة. نعم، سيأتي الاستدلال على ذلك بأدلة لفظية، سيأتي هذا التعرض لها. حتى الآن التقريب الأول يسمونه التقريب الأول، وهو محاولة تطبيق الأمور الحسبية على نفس استلام السلطة، على نفس ماذا؟ على نفس التصدي لإقامة حكم الله على الأرض. هذا يبقى مجرد دعوة لا دليل حتى الآن ماذا عليها. نعم، يمكن بإضافة بعض الأشياء إثبات نفس النتيجة كما تأتي في الطريق الثاني. في الطريق الثاني اللي يدعى فيه تطبيق الأمور الحسبية على من؟ على المصالح والغايات التي يتوقعها الشارع من إنزال الأحكام ماذا؟ الشرعية، من إنزال الشريعة، من تشريع الأحكام الشرعية. لأننا من العدلية الذين نؤمن بأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد. فإن الشارع عندما أنزل هذه الشريعة، عندما شرع هذه الأحكام، إذن هو يهدف من وراء ذلك إلى تحقق غايات ومصالح وحكم تترتب على ماذا؟ على امتثال وتطبيق هذه الأحكام الشرعية. المدعى في الطريق الثاني، ذكرنا في الطريق الثاني أن هذه الحكم والمصالح والغايات والأهداف هذه هي من الأمور الحسبية، يعني من الأمور التي يريد الشرع ولا يرغب بتثبيتها ولم يعهد إلى شخص معين للقيام ماذا؟ للقيام بها. صحيح أن هذه المصالح والحكم والغايات إنما تتحقق في الخارج عن طريق ماذا؟ عن طريق تطبيق الأحكام الشرعية التي هي غايات لها، وإلا المكلف غير قادر على تحقيق هذه المصالح من دون ماذا؟ من دون تطبيق الأحكام، ويطبق الحكم الشرعي تتحقق تلك الغاية، تتحقق تلك المصالح. واضح؟ إذا هناك حكم ومصالح الشارع يريدها من المكلف، يريدها على كل حال، لا يرضى بتفويتها. نعم، هذه المصالح والحكم كما أشرنا في الدرس السابق بعضها يكفي في تحققها خارجا وإدراك المكلف لها مجرد أن يأتي بالحكم الشرعي. واضح؟ المكلف يتمكن من تحقيق تلك المصالح بامتثال الحكم الشرعي، ولا يتوقف ذلك على أجل كما قلنا على أجل من إرادة المكلف وعدم عدله. إذا كان المكلف مريد ولم يكن عاوزا فيصلي، فإذا صلى تتحقق تلك الحكم والمصالح بالمقدار الممكن. وهذا هو معظم الاحكام الشرعيه لا تدع، معظم الاحكام الشرعيه امتثالها وتطبيقها وادراك المصالح المترتبه عليها لا يتوقف على شيء اخر اجل من اراده المكلف وعدم عزله. بينما هناك قسم لا باس به من الاحكام الشرعيه، احكام شرعيه شرعت لهذه المصالح لا اشكال، لكن هذه الاحكام الشرعيه امتثالها وتطبيقها وادراك المصالح المترتبه عليها يتوقف على استلام حكم، يتوقف على التقدي واستلام ماذا؟ سرقه، يتوقف على اقامه حكم، على اقامه حكم الله على الارض، يتوقف على ذلك. وهذه الاحكام الشرعيه هي عباره عن كل الاحكام الشرعيه المرتبطه بماذا؟ بالولايه. كل الاحكام الشرعيه المرتبطه بالولايه الدنيويه، بمعنى ان تطبيق على الحكم الشرعي وبالتالي ادراك المصالح المترتبه عليه يمكن للإنسان أن يقوم ماذا به من دون اضطراب ماذا؟ وجود حكم وإسلام سلطة، ما ممكن أصلا. وهذا كثير من يعني ليس عدد قليل من الأحكام الشرعية من هذا القبيل. أحكام الشرعية مرتبطة بالحدود، بالديات، بالقصاص، بتنظيم أمور الناس، بالقبض على الجنات، إنزال العقوبات فيهم، التعذيرات. فضلا عن تقسيم الاموال العامه وكيفيه تقسيمها على الناس، تقسيم الغنائم، تقسيم الزكوات، الجهاد، هذا كله يدخل في ماذا؟ احكام الشارع له احكام في هذه الموارد، احكام شرعيه له على غرابه الاحكام الشرعيه. لكن تطبيق هذه الاحكام الشرعيه ما ممكن للانسان بمفرده ان يقوم بها كما هو واضح. بل لا يمكن لمجموعة من الناس أن يقومون بها إلا من خلال ماذا؟ من خلال استلام سلطة وإقامة حكم. عندئذ إذا أقيم حكم إسلامي عندئذ يتمكن الحاكم من تطبيق كل هذه الأحكام الشرعية وإدراك المصالح المترتبة عليها. يمكنه امتثال وتطبيق هذه الأحكام الشرعية على النحو الذي يريده الشارع، مو كما طبقه يطبقه الحكام المسلمون الفسقة والفجرة والظالمون، لا، كما يريد الشارع بإمكانه أن يطبقها وبالتالي يدرك المصالح والحكمة المترتبة عليها. حينئذ يقال في مقام تقريب هذا الطريق، يقال هذه الحكم والمصالح المترتبة على تلك الأحكام المرتبطة بالولاية هذه ايضا يريدها الشارع، هل حكم المصالح المترتبه على الاحكام الشرعيه الاخرى حكما ومصالح يريدها الشارع؟ واضح يريدها الشارع، لا يروى بتفويتها الشارع، ولم يخاطب بايجادها شخصا معينا، لم يخاطب بايجادها شخصا معينا، ولا يريدها الشارع ان تلزم من كل احد ان يطبقها كل من هب ودب، وإنما هناك أشخاص معينين أو شخص معين الشارع يريد منه أن يدرك هذه المصالح عن طريق تطبيق هذه الأحكام الشرعية. وهذا لا يكون إلا ماذا؟ إلا من خلال إقامة دولة كما قلنا، إقامة حكومة. إذا إقامة حكومة تكون مقدمة علما لإجراء ما يريده الشارع على كل حال ولا يرضى بتفويته، بحيث ان من دون هذه المقدمه لا يمكن ادراك تلك المصالح ولا يمكن تطبيق تلك الاحكام الشرعيه. وبهذا نصل الى هذه النتيجه، ان استلام الحكم واقامه حكم الله على الارض على امر لازم شرعا، واجب شرعا، لانه به نستطيع ماذا؟ حفظ المصالح والغايات والاهداف التي يريدها الشارع على كل حال ولا يرضى بتفويتها اصلا. وبهذا تثبت المقدمه الاولى، وقطعا تثبت المقدمه ماذا؟ الثانيه. تثبت المقدمه الاولى اصل السلام حكم لا بد منه، لماذا؟ لانه يتوقف عليه إدراك المصالح والحكم المترتب على هذه الأحكام الشرعية. هذا هو الطريق الثاني. إلى هنا ذكرنا طريقين أشرنا إليهما سابقا لإثبات المقدمة الأولى من الدليل. قد يعتقد على كلا الطريقين المثبتين بحسب المدعى لوجوب التصدي لاستلام الحكم وإقامة الحكومة العادلة، قد يعترض على كلا الطريقين بالروايات الدالة على عدم وجود التصدي والآمرة بالسكوت وعدم الخروج على الحكومات الموجودة سابقا. أن الروايات أمر بعدم التصدي بعدم السكوت بعدم جواز الخروج، سكت إلى أن يظهر ماذا؟ لأن يظهر الحج عبد الله تعالى فرجه الشريف. السكوت المقصود به من السكوت هذا واضح، مقصود به السكوت يعني عدم التقل. فهذه روايات عديدة يدعى ان ظاهرها هو وجوب السكوت وعدم جواز الخروج وعدم جواز التصدي. هذه الرواية اذا سمت سندين ودلالتين واضح انه بعد حينئذ يمكن ان يلتزم بالمقدمة الاولى بكلا التقريبين لها، بكلا الطريقين لا ممكن. الادلة وارض النشر ومعتبر سندا ودلالة دلت على عدم وجود التصدي، فكيف نلتزم بوجود التصدي استنادا الى التقليدين السابقين؟ واضح. فيعترض على ذلك بهذه الروايات، هذا اولا. وقد يعترض على خصوص الطريق الثاني، خصوص الطريق الثاني يعترض على ذلك بما دل من الأدلة على عدم مطلوبية تطبيق الأحكام الشرعية المرتبطة بالولاية. فيدعى أن هناك أدلة تقول أن هذه الأحكام الشرعية المرتبطة بالولاية مجلس تتمسك بها أحكام شرعية واجبة التطبيق والمصالح المترتبة عليها واجبة الإجراءات، وتطبيق هذه الأحكام وإدراك تلك المصالح يتوقف على ماذا؟ على إقامة حكم. فنقول هناك أدلة تدل على أن هذه الأحكام الشرعية المرتبطة بالولاية هذه ليست واجبة، ليست مطلوبة في زمان الغيبة، ليست مطلوبة وإنما هي مطلوبة شوكت في زمان حضور فقط. وإحنا نتكلم عن ولاية الفقيه في زمان غيبة، يقول لك ما مطلوب إقامة الحدود، ما مطلوب إقامة كل هذه الأمور المرتبطة بالولاية العامة، ما مطلوب. تكاليف شرعية صحيح لكنها مقيدة بزمان الظهور وليست مطلوبة في زمان غيبة، إذن هي ما مطلوبة، هي أحكام شرعية ليست مطلوبة مني الآن. قارن المصالح المترتبة عليها أيضا شنو؟ ليست مطلوبة. فحينئذ كيف أستدل بهذا الأمر الغير المطلوب على ضرورة وجوب استلام ماذا؟ استلام الحكم وإقامة السلطة. هذا اعتراف ثاني يختص بماذا؟ بالطريق الثاني. قبل الدخول في هذه الروايات أو الأدلة اللي هي شكل اعتراف على كلا الطريقين أو على خصوص الطريق الثاني، نتعرض إلى مطلب يقال عادة في هذا المقام لا بد من التعرض إلى قبل الدخول في تفاصيل الروايات، هو أنه قد يقال لأن الناس غيبة الإمام الحجة عبد الله تعالى فرجه الشريف قال فيه دلالة على عدم إمكان إقامة حكومة إسلامية، وبالتالي فيه دلالة على عدم وجوب التصدي وعدم وجوب إقامة حكومة إسلامية. فما يمكن أن نلتزم بوجوب التصدي ووجوب إقامة حكومة إسلامية كما يدعى في المقدمة الأولى من الدليل. لماذا؟ لأن الناس غيبة الإمام سلام الله عليه هي دليل على أنه هذا الأمر غير ممكن، وبالتالي لا يجوز التصدي. لماذا يكون دليلا؟ يكون دليل باعتبار أن إقامة الحكم والتصدي وإقامة حكم إسلامي لو كان أمرا ممكنا وكان الشروط متوفرة لماذا لكان هو القائم بذلك، لظهر عليه السلام وماذا وكان هو القائم بذلك، هو الذي يقوم به. لماذا إذا كان الشروط متوفرة لإقامة حكم إسلامي حينئذ لا داعي للغيبة، فظهر وأقام هذا الحكم وأشاد بنيانه واستلم هو زمام الحكم حينئذ. إذن غيبته تعني ماذا؟ تعني أن هذا أمر غير ممكن، وبالتالي لا يكون واجبا. فيشبه أيضا يسجل اعتراض علينا على المقدمة الأولى غير مسألة ماذا؟ مسألة الروايات. وبعبارة أخرى أن غيبته عليه السلام تكشف عن عدم، عن عذر هذا التعبير، عن عدم توفر الشرائط لإقامة حكومة إسلامية. تعال شنو الشرائط؟ تعال من كل تفاصيل الجنودية يصح لنا أن نقول أن غيبته عليه السلام تكشف عن عدم توفر الشرائط المعتبرة لإقامة حكم إسلامي. تكشف عن عدم توفر هذه الشرائط، أن الظروف ظروف غير مناسبة. تعال شنو الشرائط؟ من يدري بها؟ قد بعض الروايات تشير إلى بعض الشرائط، إحنا نذكرها بشكل عام. أن الشرائع ليست متوفرة لإقامة حكومة إسلامية، واضح. ولذا ماذا؟ ولذا غاب عليه السلام، غاب عليه السلام. وإلا لو كانت الشرائع متوفرة وكان بالإمكان إقامة حكم إسلامي على العارف حينئذ لا داعي لنا لغيبته، لا داعي لغيبته، لظهر وأقام الحكم الإسلامي بنفسه. إذا ما دام عليه السلام سلام الله عليه ما دام غائبا هذا معناه ماذا؟ معناه أنه لا يمكن إقامة الحكومة الإسلامية على العارض ما دام غائبا. فإذا كان لا يمكن والشرائط غير متوفرة بعد يصب على الشكل، إذا لا يجب علينا ماذا؟ التصدي لإقامة حكم الله على العارض. وهذا ينافي ماذا؟ ينافي الدليل الأول بمقدمته الأولى. هذا الدليل كأنه يفترض، هذا الدليل أو هذا الذي يقال السام، كأنه يفترض أن هناك ملازمة بين ظهوره عليه السلام وبين إقامته الحكومة الإسلامية، يكون ملازمة لا يمكن أن يفكر، يعني يكون ظاهر ولا يكون حاكم على من يسير. إذا كان ظاهرا فلا بد ماذا؟ أن يتصدى لإقامة الحكم. ليش؟ لأن الحكومة الإلهية الإسلامية الموعودة هي مهيئة لها الإمام سلام الله عليه، مهيئة لها، هو المهيئ، هو المعاد أصلا، هو المدخر لإقامة حكم الله على العارض. هذا الشيء الذي عجزت بتفاوت، لكن لن يتحقق في الخارج كما يريده الله سبحانه وتعالى، ومهيئ للدخل لإقامة حكم الله على العرب وتطبيق حكم الله على العرب، هاي وظيفته، هو مهيئ لذلك. إذن هناك ملازمة بين ظهوره وبين أن يكون حاكما، والتفكيك بينهما غير متصور، غير صحيح. هذه الملازمة لا تربط إلا في حقه سلام الله عليه ومن خصوصياته، وإلا في حق آبائه الصالحين المعصومين، لا، هذه الملازمة غير متحققة، ولذا حصل الانفكاك بين الأمرين. كثير من الأئمة سلام الله عليهم في حال ظهوره لم يقيموا ماذا حكومة، لم يكونوا حكاما بالمعنى الذي نبحث عنه، فحصل الانفكاك بينهم بين هذين الأمرين في حقهم سلام الله عليهم. هذا من خصوصيات الإمام الحجة عبد الله تعالى فرجه، هو أنه لو كان حينما يكون ظاهرا لابد ماذا أن يقيم حكومة الله على الأرض. هذه الملازمة بين الأمرين صحيحة، الملازمة صحيحة، فحينما لا تتوفر الظروف، حينما لا تتوفر الشرائط المعتبرة لإقامة الحكومة الإسلامية على الأرض، حينئذ هو لابد أن ماذا؟ لابد من حصول الغيبة، وإلا يلزم التفكيك بين هذين الأمرين متلازمين بحسب الفارق. فلا بد من ماذا؟ من غيبته، وبالتالي تكون غيبته سلام الله عليه كاشفة كما قيل في هذا المدعى، تكون كاشفة ماذا؟ عن عدم توفر الشرائط وعدم إمكان إقامة حكومة العدل الإلهي على الأرض لعدم توفر الشرائط، عدم إمكان هذا من جهة ماذا؟ من ضرورة مناسبة من الشرائط ليست متوفرة. إذا ما دام غائبين ماكو إمكانية، الشرائط غير متوفرة، ما دام غائب إذا في زمان الغيبة ماكو إمكانية، الشرائط غير متوفرة، فلا معنى للحديث أنه يجب علينا التفدي أو شنو؟ أو لا يجب علينا التفدي. لا يمكن أن نثبت وجوب التفدي كما قيل في المقدمة الأولى من الدليل بعد أن اتضح بأن الغيبة تكشف عن عدم التمكن، وبالآخر عدم التمكن يدل على عدم وجوب وسقوط وجوب، فإن لا يجب التفدي، فتبقى المقدمة الأولى من الدليل. واضح هذا؟ أقول في مقامي يعني إبداء ملاحظة على هذا الكلام، كلام جيد، لكن المشكلة هي تطبيقه على محل الكلام. هذا كلام جدا جيد، لكنه تطبيقه على محل الكلام غير واضح، لاعتبار أن الحكومة التي عقد بها إلى الإمام الحج عبد الله تعالى فرجه الشريف، والتي تكون غيبته كاشفة عن عدم توفر الشرائط لإقامتها، هي حكومة من نوع آخر، هي حكومة يملأ بها الأرض بتمامها قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا، هي الحكومة الشاملة، هي الحكومة الشاملة، هذه هي الحكومة التي هي وعد لها الإمام الحج عبد الله تعالى فرجه الشريف. هنا نقول بأنه هناك ملازمة بين ظهوره وبين إقامة هذه الحكومة، فعندما تحصل الغيبة لابد أن يكون هذا كاشف عن عدم توفر الشنو؟ الشرائط، عن عدم توفر الشرائط لإقامة مثل هذه الحكومة. هذا صحيح او لنقل انه صحيح فرضا، واضح، لكن هذا غير محل الكلام، نحن لا نتكلم عن ذلك، نحن نتكلم عن حكومة للفقيه يستلمها في محددة بزمان معين بمكان معين، واضح.
مع فرض الإنسان أيضا مفترض الإنسان. فكلامنا في هذا كلامنا في ولاية دنيوية محددة بزمان أو مكان معينان، كلامنا في هذا مو كلامنا في حكومة شاملة للحكومة في آخر الزمان التي يقوم بها الإمام الحج عبد الله تعالى فرجه الشريف. واضح أنه في محل الكلام يختلف عن ماذا عن تلك الحكومة. وبالتالي إذا قلنا أن غيبته تكشف عن عدم توفر الشروط، لكن تكشف عن عدم توفر الشروط لماذا؟ لإقامة تلك الحكومة. ومن الواضح لأن هذا لا يعني عدم توفر الشروط وعدم إمكانية إقامة حكومة للفقير. أن نتكلم إقامة حكومة للفقير ولو كانت في بقعة من الأرض صغيرة، ولو في بقعة من الأرض صغيرة، ولو في زمان محدد. كلام العلماء هذا بلا شك هذا أيضا يدخل في معنى الكلام. لا يمكن أن نستدل على عدم التمكن من إقامة ولاية وهذا للفقير في هذه البقعة المحددة زمانا ومكانا باعتبار أنه لا يمكن إقامة ماذا؟ تلك الحكومة الإلهية اللي تعم شتى أقطار الأرض. هذا غير هذا. غيبته تكشف عن سلم، غيبته تكشف عن عدم توفر الشروط والظروف المناسبة، كل صحيح هذا. لكن هذا غير معنى الكلام، نحن نتكلم عن حكومة كما قلنا، حكومة بشكل بسيط بشكل محدد زمانا ومكانا، هكذا نقول. ولا نتكلم عن تلك الحكومة التي تكون غيبته عليه السلام كاشفة عن عدم توفر الشرائط والظروف المناسبة، وعدم توفر الشرائط والظروف المناسبة في تلك الحكومة لا يعني عدم توفر في محل الكلام. وانتهى خلاص. بعد أن يعني يتضح دفع هذا الدخل على المقدمة الأولى، نشرع بعد ذلك في الاعتراض. أول في البداية نشرع في الاعتراض الوارد على كلا التقريب، على كلا الطريقين. يعني نتعرض للروايات التي يعترض بها على الـ على الـ على الـ المقدمة الأولى بكلا شنو؟ بكلا تقريبيها، وهي عبارة عن الروايات التي يدعى أو قيل أو استظهر منها أنه لا يجب التصدي، وما يجب التصدي، وعليه الكلام عنها إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.